إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الذكر كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، هذا هو الدرس الأخير من محاضرات أصول التفسير، والتي تطرقنا على بعض القواعد العامة والأصول الجامعة في هذا الباب، وهي قطعا قليلة بالنسبة إلى مادة الكتاب ومسائله وتفريعاته. وإكمالا للفائدة وتحقيقا للمنفعة، أحببت في هذا اللقاء أن أسلط الضوء على آية مبينا أحكامها وفوائدها وما يتعلق بها، كدرس تطبيقي لما مضى من الدروس، لأن العلم قد لا يظهر في الأمور النظرية، وإنما قد يظهر لبعضكم في الأمور العملية التطبيقية. ولهذا اخترت لكم نصا من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا النص من سورة مدنية، فيها ثناء على المؤمنين وتعريف بإيمانهم وطاعاتهم وبما كانوا عليه من اليقين والثبات. وكل مثل يضرب في كتاب الله تبارك وتعالى، وكل نص من النصوص القرآنية، إنما يذكر على سبيل التذكير والتدبر والتأسي أصالة. فإن الله تعالى وصف المؤمنين، وصفهم في مرحلتين من مراحل الدعوة الإسلامية، أو في موقفين من مواقف الدعوة. الموقف الأول لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في قضية توزيع الأنفال بعد معركة بدر، أي توزيع الغنائم، وذكرهم في موقف آخر وهو الاستعداد والتهيئ للقتال في معركة عظيمة وهي معركة بدر أيضا. وبذلك فأصعب مراحل الدعوة وأشدها على المؤمنين وأشد المواقف في حياتهم موقفان: موقفهم عند التنازع، وموقفهم عند الاستعداد والتهيؤ لعمل من الأعمال. ولهذا كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: أهل السنة يعرفون في موارد النزاع. هل يرجعون إلى الكتاب والسنة؟ هل يؤثرون المصلحة الشرعية على أهوائهم ورغباتهم، أم يقدمون الرأي والهوى؟ هذه الآية التي قدمت لها هي من سورة الأنفال، وإنما أشرت إلى ذلك حتى ألفت أنظاركم إلى أهمية السياق في فهم الآية وفي تدبرها. أن تقف على سياق الآية، فإن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم وصف أعمالهم: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم حكم عليهم: أولئك هم المؤمنون حقا. ثم أثابهم: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا المقطع من سورة الأنفال وقع بين قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، أي لا سبيل لرفع النزاع إلا بالإيمان، وإلا بالاحتكام إلى الكتاب والسنة. لهذا قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإن رفع النزاع وتجاوز الاختلاف يحتاج إلى علم راسخ وإيمان تام. لهذا ذكر الله تعالى المؤمنين بما يجب أن يكونوا عليه عند اختلافهم وعند تنازعهم، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذا السياق في العربية فيه معنى الحصر والتوكيد، إنما أداة حصر وقصر، كأنها حصرت كمال الإيمان بهؤلاء، أي أن كمال الإيمان لا يكون إلا بهذه الخصال والصفات الموجودة والمذكورة في هذه الآية: إنما المؤمنون، أي الذين آمنوا إيمانا جازما، كان إيمانهم في قلوبهم اعتقادا وعلى ألسنتهم إقرارا وعلى جوارحهم انقيادا وطاعة. هؤلاء المؤمنون هم الكمل في إيمانهم، الخلص في اعتقادهم، الذين جمعوا بين الإيمان الظاهر وبين الإيمان الباطن. وفي الآية تشويق وحث وتنويه، كأنها تخاطب الناس فتقول لهم: من أراد أن يكمل إيمانه وأن يحقق إحسانه فلا سبيل لذلك إلا بأن يلتزم وأن ينتبه إلى هذه المذكورات في هذه الآية. فلما ذكر الله تعالى كمال الإيمان وهو أعلى درجاته، والإيمان لا يكمل إلا بفعل شعبه وبتحقيقه ظاهرا وباطنا، جاء السياق يبين أوصاف الكمل الخلص في أوصاف الكمل الخلص في إيمانهم من هم، لأن اسم الموصول هنا يأتي لبيان الوصف: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه هي الصفة الأولى لهم، وهي وجل قلوبهم وخوفهم وخشيتهم وفزعهم عند ذكر الله تعالى. فكأن الآية بيّنت علامة وقرينة على صدق الإيمان، وهي بمثابة المقياس والمعيار لمن أراد أن يختبر إيمانه وتقواه. فخرجت هذه الصفة الأولى مخرج العلامة والدلالة، كأن سائلا يسأل كيف السبيل لأعلم بأنني مؤمن صادق في إيماني، فيأتي الجواب: هل إذا ذكر الله ذكرت أسماؤه وصفاته، ذكر أمره ونهيه، ذكر وعده ووعيده، ذكرت رسله، ذكرت شرائعه، عظمت هذا المذكور؟ فوقع في قلبك من الخوف والوجل والخشية والتعظيم بحسب ذلك؟ أم مر ذكر الله على مسامعك من غير أن يطرق قلبك خشية ووجلا، وهذا دليل على نقص الإيمان؟ وهنا الآية صدرت مقام الخوف، وهو من أعظم المقامات، أي أن السياق ها هنا انتبهوا ابتدأ ماذا؟ بالترهيب. وقاعدة في علم التفسير أن كل سياق قرآني فيه ترهيب ابحث عما عن الباقي، فلا بد أن تجد ترغيبا، والعكس إذا جاءتك آية أو جاءك نص فيه ترهيب ابحث ماذا؟ عن الترغيب، فلا بد أن تجده إما نصا وظاهرا وإما تضمنا في المعنى. هنا ابتدأت الآية بسياق الترهيب، فذكر الله تعالى أول خصلة من خصال أهل الإيمان، وهو الخوف الباعث على ترك المحرمات، لأن الخوف إذا استقر في القلب من غير أن يحرك ومن غير أن يؤثر في إيمان العبد فيجعله منكفا معرضا عن المعاصي والآثام، فهو خوف ناقص، ربما قد يكون خوفا فطريا أو قد يكون خوفه كسائر خوف الناس. لكن خوف المؤمنين أولا يكون باعثا على ترك المعصية، وثانيا يكون حالا أي واردا بمجرد ذكر الله تعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا، فإن الخائف هو الذي يعظم الأمر والنهي، ومن باب أولى أن يعظم الآمر والناهي. ولهذا قال: وإذا ذكر الله. وهنا ليس بالضرورة أن يكون هم قد ذكروا، بل مجرد أنهم قد سمعوا، فهذا دليل على أنهم يتأثرون بذكر الله سواء تلفظوا به أو سمعوا به، وهذا دليل على سلامة جوارحهم، على سلامة جوارحهم. إذا ذكروا الله خافوا، وإذا ذكروا أي سمعوا خافوا أيضا، دليل على أن قلوبهم حية وأن أسماعهم حية كذلك. ولهذا ابتدأ السياق بالخوف. لماذا؟ لأن الآية التي قبلها هي في تنازع: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فالسياق هو تحذير من الاختلاف، فكان الأنسب أن يذكروا ماذا؟ بالخوف. ولهذا يأخذون الترغيب والرجاء من الآيات، من المواطن التي بعدها. لما ذكر الله تعالى خوفهم، وهنا وصف الخوف بالوجل، أي وجلت قلوبهم خافت. الخوف إذا اقترن بالمعرفة يسمى خشية. الخوف مع المعرفة يسمى خشية. والخوف مع الفزع يسمى وجلا. خوف مع المعرفة يسمى إنما يخشى الله من عبادي العلماء، أي أن خوفهم مع علم ومعرفة. فإذا كان الخوف مقترنا بالفزع والتعظيم يسمى ماذا؟ وجل. هل هم أين العلم؟ العلم سيأتي. ثم ذكر موقفهم من تدبر الآيات القرآنية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فائدة مهمة. أولا ما قال ازدادوا، قال زادتهم، أسند زيادة الإيمان إلى الآيات لبيان أن القرآن عند التدبر والتأمل يوجب ماذا؟ زيادة الإيمان في القلوب. فأعظم مصدر، انتبهوا إخواني، لزيادة الإيمان هو التدبر. وهنا قال وإذا تليت عليهم، كأن السياق قيد زيادة الإيمان في حال التلاوة. ولهذا معنى التلاوة هنا معناها القراءة مع المواصلة ومع التحريك والتأمل. ولهذا الرجل قد يكون حافظا لكتاب الله لكن لا يزداد إيمانا به إلا إذا قصد تلاوته قصدا موجبا لزيادة الإيمان. ولهذا فرق بين قراءة وقراءة، وفرق بين من يكون حافظا للآية وبين من يتلوها قاصدا تلاوتها على سبيل تحصيل المنفعة منها. لهذا قال وإذا تليت عليهم، وهنا على تفيد التمكين، أي إذا كانت التلاوة قد تمكنوا من سماعها ومكنوا من معرفتها. وهذا يشعر بأن طالب المنفعة الذي يطلب المنافع من القرآن لا بد أن يكون متحضرا قاصدا متهيئا لسماع القرآن. وإذا تليت عليهم آياته إشارة جعل جميع الآيات القرآنية مفيدة لحصول الزيادة، أي ليس آيات التذكير والوعد والوعيد، بل جميع القرآن بما فيه من توحيد وأمر ونهي ووعد ووعيد كله عند تلاوته بتدبر يوجب زيادة الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته لم يجعل فاصلا بعدها، قال فازدادوا زادتهم إيمانا، لبيان أن الموجب أي الأثر من هذا حاصل على الفور من غير تراخٍ. هذا يدل على أن أعظم طريق وأقصر طريق وأصح طريق لتحصيل زيادة الإيمان هو من خلال القرآن. زادتهم إيمانا، لما وصف خوفهم وصف علمهم وتدبرهم. فالمقام الأول مقام الخوف، والمقام الثاني مقام التدبر، يأتي مقام ثالث وهو مقام التوكل. وهذه مقامات ثلاثة، من جمعها حقق الإيمان في قلبه. مقام الخوف، لكن أي الخوف؟ إما يكون مقترنا بالعلم وإما يكون مقترنا بالفزع. ثم مقام التدبر، ليس إلا عندما يتهيأ لسماع القرآن
والاستخراج معانيه وفوائده وحكمه، ثم يدخل في مقام ثالث وهو مقام التوكل. والمقامات الثلاثة هي من أعمال القلوب، ما في عمل جوارح إلى الآن، كلها من أعمال القلوب. ولكن قال: وعلى ربهم، وعلى ربهم، وهذا تخصيص، وأضاف الربوبية إليهم من باب التشريف، وأن الله هو الذي قد رباهم وأعانهم على هذا المعنى. وعلى ربهم يتوكلون، أخرج التوكل بصيغة المضارع، أي أنهم في كل مرة يحدثون توكلا. ولم يكن توكلهم، لم يكن توكلهم مرة واحدة فانقطعوا عنه، كما هو حال كثير من الناس، يتوكل مرة، لكن هؤلاء في كل مرة يتوكلون على ربهم. والتوكل من الأسماء الجامعة، وهو صدق اعتماد القلب على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، وليس فقط أي أنك تعتمد بقلبك على الله وتأخذ ماذا؟ بالأسباب. ولا يكون التوكل صحيحا إلا إذا اعتقدت أن الله يكفيك، أليس الله بكاف عبده، يكافيك من كل شيء. هذه الأعمال القلبية الثلاثة كما ذكرت بها يتحقق إيمان القلب، ولكن أخر التوكل، مع أنه المحود المعروف عندنا فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني يكون التوكل سابق أليس كذلك؟ فتوكل على الله إنك على الحق المبين، التوكل. لكن هنا أخر التوكل. أولا، التوكل هنا هو الباعث على الأعمال، أي من ثمرات التوكل هو العمل، أنك أحيانا تتردد من الطاعة، من العمل، من أن تفعل شيئا، لكن إذا توكلت على الله توكلا صحيحا تاما ترى أنك تعان على اتيان العمل. ولهذا التوكل يبعث على الفعل، يبعث على العمل. أخره لأن الخصال التي ستأتي هي من باب الأعمال، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فأنشأ توكلا في هذا الموضع حتى يستعان به على العمل والإنفاق، فيكون ما يأتي من الصلاة والزكاة يكونان مؤسسان أو مؤسسين على توكل خالص وصادق في عمل القلب. قال: وعلى ربهم يتوكلون. ثم انتقل إلى موضوع آخر، ولهذا أتى باسم الموصول، ما قال ويقوى على ربهم يتوكلون ويقيمون الصلاة، لا، قال والذين. والإتيان باسم الموصول للتكرار هنا يشعر أن هناك موضوع جديد وغرض جديد وخبر جديد، وهو الإخبار عن أعمالهم بعد أن أخبر عن قلوبهم واعتقاداتهم. فقال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنا في هذه الآية جملتان، وأعني بالجملة الجملة التامة. الجملة الأولى اشتملت على الخوف والتدبر والتوكل، الجملة الثانية اشتملت على الأعمال من الصلاة والزكاة. ما العلاقة بين الجملتين؟ أعيد السؤال، ركزوا معي، عندنا الآن جملتان فيهما أعمال. الجملة الأولى اشتملت على الأعمال القلبية، والجملة الثانية الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، اشتملت على الأعمال البدنية. طيب ما العلاقة بين الجملتين؟ نعم نعم، تعريف الإيمان، يقصد أن الإيمان شامل لأعمال القلوب ولأعمال الأبدان، هذا صحيح بعد. نعم الصلاح. هناك ثلاثة أسباب أو فوائد من اجتماع الجملتين. الأولى بيان أن تحقيق الدين لا يكون إلا بالأعمال الظاهرة والباطنة معا، هذا أولا. ثانيا الآية اشتملت، الجملة الأولى اشتملت على الإيمان، والجملة الثانية اشتملت على، أعيد، الجملة الأولى اشتملت على الإيمان لأن الإيمان ما وقر في القلب، والجملة الثانية اشتملت على إسلام. لهذا أثابهم الله على إسلامهم وإيمانهم أن رفعهم إلى الإحسان فقال أولئك هم المؤمنون حقا. الإيمان منهم والإسلام منهم، لكن الإحسان هنا ماذا؟ من الله. هذا كقوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي الثانية هي جزاء ومثوبة الأولى. إذن الفائدة الأولى ذكرناها وهي أن الآية جاءت تبين أن الدين لا يتحقق إلا بالظاهر والباطن. ثانيا أرادت أن تبين اشتمال أن أفعال هؤلاء اشتملت على الإسلام والإيمان منهم وعلى الإحسان من الله تعالى توفيقا. أما الأمر الثالث فالآية بيّنت قاعدة مهمة في الحقوق وهي حفظ حق الله ثم حفظ حق الآدميين. أين حق الله في هذه الآية؟ في العبادة والذكر والتوكل والصلاة. أين حق الآدميين؟ في الزكاة. إذن جمعت الآية بين الظاهر والباطن، جمعت بين الإسلام والإيمان، جمعت بين حق الله وحق المخلوقين. إذن الآية جامعة في بابها. هنا فائدة، تعبتم؟ يعني أكمل إذا تعبت حتى توقف، ربما أتعبكم الحر لكن قطعا الفوائد ما أتعبتكم. ثم ليس بالضرورة أنه إذا خرجت من الدرس تحصل كل الفوائد، مش بالضرورة، لو حصلت الثلث والثلث كثير، مش بالضرورة. في هذه الآية تأمل عظيم وهو أن هؤلاء المؤمنين عندهم إرادة وإخلاص في قلوبهم وعندهم محبة وعندهم انقياد. إذن هذه الآية جعلتهم يمرون بمراحل، إرادة وإخلاص، محبة، ثم ذوق، ثم ثواب. هي كم؟ أربعة: إرادة وإخلاص، ثم محبة، ثم ذوق. يعني مش الذوق ذوق أهل البدع، لا، أعني أنهم يتذوقون الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، هذا الذي يعنيه. أي أن الإيمان لقوة وجوده في أنفسهم صاروا يتذوقوه كما يتذوقون الأشياء. إرادة وإخلاص، محبة، ثم ماذا؟ ذوق، ثم ثواب. أين الإرادة وأين الإخلاص؟ أين قوة الإرادة وأين قوة إخلاصهم؟ في خوفهم، في تدبرهم، في توكلهم على الله تعالى، هذه الأمور أوجدت ماذا عندهم؟ إخلاص. ما الدليل على أنهم يحبون الله؟ سؤال موجه إليكم. لا، الإخلاص هذا ما الدليل على المحبة؟ نعم، إقامتهم للصلاة. لماذا؟ حتى أتأكد هل ضربت هكذا أم جاءت. لماذا؟ بعد، ما هو العمل الذي يدل على محبة العبد لله وعلى محبة الله للعبد؟ الصلاة. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى التوحيد، حتى أحبه، هذا هو الأصل. فإذا السبيل إلى المحبة الصلاة وإتيان الفرائض، لا سيما الصلاة. فهؤلاء أدوا الصلاة وجمعوا مع المحبة إحسان، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انظر، إخلاص، إرادة خالصة، هذا أعني، ثم محبة صادقة بالصلاة، ثم إحسان إلى الخلق. ماذا بعد ذلك؟ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هم آثروا محبة الله بالطاعة والإيمان على محبة سواه، إذن ذاقوا حلاوة الإيمان. لهذا قال باسم الإشارة وبالجملة الخبرية وبسياق التوكيد: أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، أي وصلوا إلى حقيقة الإيمان. وهنا حق الإيمان أي كماله وتحقيقه وثباته واستقراره وظهوره، أولئك. ولهذا عبر عنهم باسم الإشارة، كأن معنى الآية هؤلاء لقوة إيمانهم صار يشار إليهم بذلك، فصاروا قدوة في مجتمعهم. هذه الآية لو تأملناها إذن هي تكليف بهذه الأعمال، ثم حكم: أولئك هم المؤمنون، أي حكم عليهم بالإيمان ووصفهم بهذا الحكم، ثم أثابهم. ولكن هنا فائدة حتى أجيب على أسئلتكم وأتكلم حول موضوع التفسير، هنا فائدة مهمة. ودائما في التفسير أحيانا قد تجد المعاني الكبيرة والكليات العظيمة قد تجدها في أواخر الآيات أو في أواخر السور. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يحرص على أواخر الآيات التي تسمى عند أهل الاختصاص تسمى بالفاصلة، يعني اللي تفصل آية عن آية، أي في فواصل القرآن ابحث عن الآية، لأنه أحيانا المعنى كله يجتمع ماذا؟ في فواصلها. لكن قبل أن أذكر الفائدة التي جمعت في آخر هذه المقطع، لأن المقطع ماذا؟ أعمال ثم حكم ثم ماذا؟ ثواب. هذه الآية أعمال قلبية وبدنية، ثم حكم الله مدحهم، والمدح هنا حكم. انتبهوا، لما تمدح إنسان تقول هذا رجل فاضل، أو الذم إنسان تقول هذا رجل مبتدع، هذا حكم شرعي مش حكم عقلي. انتبهوا، المدح والذم من الأحكام الشرعية لا من الأحكام العقلية. ولو بمعنى إذا مدحت شيء لا بد أن يتحرك قلبك إلى هذا الممدوح، فهو حكم شرعي. فلما قال الله تعالى أولئك، أي الموصوفون بهذه الصفات الجامعة، أولئك هم المؤمنون حقا، مدحهم، فكان هذا المدح بمثابة الحكم عليهم. إيش الحكم عليهم؟ أن هؤلاء كاملوا الإيمان، هذا حكم الله عليهم، هؤلاء كاملوا الإيمان، هذا أولا. ثانيا، لا سبيل لتكميل الإيمان إلا بطريقتهم،
هذا من الحب.
ثالثا من ترك خصلة من خصالهم انتقص إيمانه بحسب ما ترك.
هذا كل هذه الثلاثة أخذت من ماذا؟ من قوله أولئك هم المؤمنون حقا. أما طريقة التفسير قال العلماء لأن الجملة فيها حصر أولئك هم، قالوا كل جملة فيها حصر وقصر فيها منطوق وفيها مفهوم يعنون مفهوم المخالفة. هذا لا تشغلون به أنفسكم، المهم أننا استخرجنا الفوائد من الحكم بهذه الطريقة. أولئك هم المؤمنون حقا، وصفهم بكمال الإيمان. اثنين، عمم كل من أراد أن يكمل إيمانه فلا سبيل إلا بهذه الطريقة. ثالثا من انتقص خصلة من خصالهم وترك صفة من صفاتهم فقد انتقص إيمانه، ولا نقول يعدم ويزول، فقد انتقص إيمانه بحسب ما ترك، بحسب ما ترك. هنا كم صفة، أو لا أقول كم عمل لهؤلاء، عمل لهؤلاء. الجواب لكم، كم عمل صادر من هؤلاء؟ أعطوني الرقم أول مرة. عد
الخوف، التدبر، الخشية، ثم الصلاة، الزكاة، التوكل.
إذن
خمس.
طيب في واحد يقول خلال ذلك، خلي ولو مرة يصير عندنا إجماع. تفضل. هاي ثمرة، جزاك الله خير، هذا صحيح، بس هذه ثمرة، يعني فرق بين الصفة وبين ثمرة. يعني قل كم شجرة زرعنا، قل مثلا خمسة، أما الثمار كثيرة، وطعم كل واحد لهذه الثمار لا حصر له. بعد كم عمل تجمعون على أنها خمسة؟ هي الحقيقة ليست بخمسة، هي ثلاثة فقط. هي كل هذه الدور على العمل الأول، هو عمل القلب، عبادة القلب. العمل الثاني الصلاة، عبادة بدنية. العمل الثالث عبادة مالية. الآن إذن هي كم عبادة؟ ثلاث عبادات، قلبية وبدنية ومالية. في قاعدة في القرآن هي استقرائية أغلبية، هي ماذا؟ استقراء. الآيات دائما تذكر العمل ثم تذكر الحكم والجزاء والثواب، سواء كان العمل صالحا أو طالحا. في الغالب لو تأملت فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الله تعالى يثيب العبد على قدر أعماله. يعني إذا هو عنده خمس أعمال، لو تفتش لابد أن الثواب متضمنا لخمسة أمور. واضح هذا المعنى؟ نحن قلنا الآن هؤلاء عندهم عبادات ثلاثة، قلبية وبدنية و مالية، جاء الثواب، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أبدا ما جاء هذه الثلاثة هكذا، جاءت بحسب ماذا؟ أعمالهم. الآن أنتم استنبطوا، لهم درجات على ماذا؟ أعمالهم القلبية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا أولا، الدرجات مقابل الأعمال القلبية. نأخذ قاعدة، تفاوت الناس في درجاتهم في الأحكام الأخروية بحسب أعمالهم القلبية، بحسب أعمالهم. أعيد، تفاوت الناس في الأحكام الأخروية بحسب أعمالهم القلبية، وإلا لو كان فقط بحسب الأعمال لكان المنافقون
داخلون لأنهم يصلون. فإذا مراتب الناس في الإيمان ترجع في أصلها إلى أعمال القلوب.
لهم درجات عند ربهم، تشريف عند ربهم لما آمنوا بالله في قلوبهم إيمانا خالصا نقيا خفيا، جعل الله لهم درجات بحسب ذلك عنده
عند ربهم. هناك ما راح يقول عند ربهم يطلق،
هنا جعل قيد. لماذا؟ لتعظيم شأن القلب، لأنه الأصل والجوارح تبع،
والجوارح تبع.
ولهذا قدم الله أعمالهم القلبية على أعمالهم البدنية، لأن عمل القلب هو الأصل. لهم درجات عند ربهم ومغفرة. مغفرة مقابل ماذا؟
مقابل ماذا؟
مقابل الصلاة.
لهذا الصلاة إلى الصلاة كفارة، والآية إن الحسنات يذهبن السيئات في أي شيء نزلت؟ في الصلاة، لأن الصلاة مكفرة. انظر، لهم درجات عند ربهم على أعمالهم القلبية، ومغفرة على صلاتهم، ورزق كريم على زكاتهم. نعم، واضح هذا الترتيب.
إذا وهذا في الحقيقة كثير في القرآن،
وهو أن تنظر دائما في الأعمال، في الصفات الموجودة، الأعمال القلبية، ثم أذكر ماذا حكم الله عليها، ثم أذكر تأمل فيش، تأمل في ثواب. والعكس، قد تأتي صفات مذمومة، يأتي حكم عليها، يأتي الوعيد بحسب ماذا؟ ذلك. من الآيات التي حقيقة وأختم بها هذا الدرس، التي لها تأصيل لهذه القاعدة، وهي قاعدة الارتباط بين العمل وبين الثواب وبين العقاب، وهذه أتركها لكم أنتم تستنبطون. ما الله تعالى يقول في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذه الآية: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذه الآية نريد أن كلها ثواب، وهذه من أعظم الآيات الدالة على فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، كلها ثواب. والسياق خرج كله مخرج المدح والتعظيم، لكن القسمة دائما في القرآن إما ثلاثية وإما في قسمة رباعية، إما ثلاثية وإما ثنائية. وطبعا القسمة الثنائية أحيانا تكون هذه القسمة في الآية قسمة ماذا؟ ثنائية. انتبه معي، قسمة ماذا؟ ثنائية عادلة، لأن في الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قسمة ماذا؟ ثلاثية. هنا القسمة ثنائية. ليش قسمة ثنائية؟ لأنها تتكلم في نوع معين من المؤمنين، ما لها علاقة بالظالمين أنفسهم أبد. هنا إما مقتصد وإما سابق بالخيرات، هذا هو جيل الصحابة. الأصل في أنه فاضل في اعتقاده وأعماله وفي تزكية الله له.
قال: والسابقون الأولون. لما وصفهم من حيث السبق الزماني، وصفهم ماذا؟ بالسبق والأولية، من المهاجرين
والأنصار هم ماذا؟ اثنان لو ثلاثة. أي جعل الفضل كما ذكرت فيما مضى، جعل الله تعالى الفضل في السبق والأولية، إما في الهجرة وإما في النصرة. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، وصفهم ماذا بالاتباع؟ ووصف اتبعوهم ماذا؟ بإحسان. إذن عندنا وصف يأتي الثواب. ماذا قال الله تعالى؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، بمعنى الله تعالى قد رضى عنهم ووفقهم إلى التسليم والرضا بما عند الله، فهذا من الثواب. هذا من أولا. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وصف الجنات بماذا؟ أنها تجري، ولم يقل من تحتها، تحتها الأنهار. إذن لما وصف الرضا وصفه ماذا؟ بشيئين. لما وصف الجنات زاد عليه ماذا؟ وصف. لما وصف بقاءهم قال خالدين فيه، فيها وصف بالخلود وبالتأبيد، ثم لما ذكر نجاحهم قال ذلك الفوز العظيم. لما كانت القسمة ثنائية في الجملة الأولى من الآية جاء الثواب أيضا على هذه القاعدة، في الرضا، في الجنات، في الخلود، في الفوز. لأنهم ماذا؟ لما نصروا الإسلام بالهجرة والنصرة أثابهم الله في كل موضع ثواب، تارة على هجرتهم وتارة على نصرتهم للدين. هذا معنى لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. درجات لأعمالهم القلبية، ومغفرة على صلاتهم، ورزق كريم على نفقتهم وزكاتهم. وهذا يدل على الترابط بين الأعمال وبين الثواب في الأحكام الأخروية والأحكام الدنيوية. وهذا هو موضع التأمل في كتاب الله تبارك وتعالى. كم بقي من الوقت؟ طيب، أسئلة إذا عندكم على الآية، أو أن وجه توجيه عام. نعم. الآية واضحة وفيها إشكال؟ سكوتكم أحد أمرين. نعم. طيب تفضل. لا شك أن رضا الله أعظم من رضا، لأن هجرتهم أبلغ من نصرتهم، لأن الهجرة أبلغ من النصرة. عموما باعتبار إخواني هذا هو الدرس الأخير، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، فإنه في باب التفسير أنصح بما تبقى من الوقت بضرورة الاهتمام بالقرآن تلاوة تدبرا ومعنى. وأنتم قسمان، قسم يقبل على كتاب الله تعالى بقصد التدبر والتلاوة والقراءة، وهذا القسم هو القسم العام بين المسلمين. والقسم الثاني من يقبل على كتاب الله تعالى دراسة وبحثا وربما تصنيفا، وهذا هو القسم الخاص. أما القسم الأول فينبغي أن يعتني طالب العلم في إقباله على كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا
أن يعتني بقراءة التفسير، وهذا كما ذكرت يحتاج منه على الأقل أن يقف على تفسيرين في قراءته للآيات القرآنية. وأنصح أولا بتفسير تيسير الكريم الرحمن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهذا التفسير في الحقيقة ومن أكثر التفاسير المعاصرة موافقة لمنهج السلف، من حيث أنه اشتمل على المعاني الأثرية السلفية في علم التفسير. وقد يقول قائل منكم، وقبل هذا أشير إلى أن السعدي رحمه الله قد أخذ تفسيره من بعض المصادر المعروفة كتفسير ابن كثير وكتفسير ابن القيم وكذلك تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والرجل إمام في التقسيمات وفي التأصيل، وهو من أكثر المعاصرين تقسيما وتنويعا وتفصيلا للعلوم، وله قدرة فائقة على استخراج الفوائد والحكم من الآيات. وقد يقول قائل منكم، أنت تقول أن هذا التفسير هو امتداد لتفسير السلف، لكننا لا نقرأ فيه آثار ومرويات عن ابن عباس وعن الصحابة والتابعين. نقول التفسير، التفاسير السلفية أو التفسير بالمأثور قسمان: تفاسير أصحابها ينقلون التفسير بلفظه ونصه، فيقول قال ابن عباس قال مجاهد. والقسم الثاني، انتبهوا، تفاسير يكتفي أهلها بذكر المعنى من غير الإسناد إلى الرواية. أعيد، القسم الثاني ينقلون معاني الآية، يعني معاني كلام السلف، معاني ينقلون معاني كلام السلف في الآية من غير ذكر المرويات والروايات، وهذه تفاسير على منهج السلف الصالح، وهي تفسير بالمعنى. ومن تلكم التفاسير وتفسير السعدي رحمه الله تعالى. فيبدأ طالب العلم بقراءته، وأنصح في تفسير السعدي أن يكون معك ورقة وقلم في قراءة الكتاب. حاول أن تستخرج الفوائد، حاول أن تستخرج التعاريف، حاول أن تستخرج بعض، هو يشير إلى الثمرات اللوازم في الآية، حاول أن تجمع كلامه، ففيه خير كثير. يستحسن وأنت تقرأ التفسير حقيقة أن تجعل على مكتبك تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، فتأخذ مقطعا من القرآن، والمقطع قد يكون بضع آيات أو صفحة، اقرأ من تفسير السعدي، ستكون عندك معنى عام ومجمل حول الآية، وركز على المعنى، حاول أن لا تترك آية من غير أن تقف على معناها العام. انتقل بعد ذلك إلى قراءة هذا المقطع في تفسير ابن كثير. ما تقرأه من المرويات ومن ذكر بعض الآيات الأخرى، يعني يفسر أحيانا القرآن بالقرآن، وما يشير حتى إلى بعض اللفتات اللغوية أو بعض الاستطرادات والتفريعات، تكون أنت قد بنيتها على ماذا؟ على المعنى الثابت العام الذي تلقيته من كتاب السعدي. فهنا يكون عندك ابن كثير كأنه بتفصيلاته قد أسس وبني على كتاب السعدي. بهذه الطريقة تجمع الفكرة حول الآية. لأنه إيش الإشكال اللي عندكم؟ وأن كل مفسر له طريقة في تفسير الآية، والآية فيها تفريعات وروايات كثيرة، وبعضها لفتات وفوائد بلاغية. أنت لا تستطيع أن تجمع ماذا؟ ولربما نجد أن كثيرا منكم في عزوف عن التفسير بسبب عقدة قراءة كتب التفسير. وذو شرح
لو قرأ في الأربعين النووية الأمر يسير، لأن كلام المصنف سيدور على الحديث هنا في تفريعات. ولهذا أنا أنصح بالتدرج في قراءتي، هو أنك قبل أن تقرأ في أي تفسير مفصل جمع المعنى العام للآية في ذهنك، جمع المعنى العام في ذهنك. ولهذا بعض عبارات السعدي تحتاج إلى أن تكررها أكثر من مرة. وأقول نصحي على كتاب السعدي لما فيه من الفوائد، ولأنه يتناسب مع مستويات كثير من الإخوان. أما بالنسبة للدارسين في علم التفسير فهم يعني ينصحون بأن يبتدئوا بدراسة مفصلة في علوم القرآن وأصول التفسير، ثم يبتدئوا بالاعتناء بمعرفة منهج السلف في التفسير، ثم لا بأس أن يقفوا على تفاسير الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، ففيهما زبدة كلام السلف في هذا الباب، ثم يتوسع في التفاسير، يبدأ بالأقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة كتفسير الطبري وكذلك تفسير ابن كثير وحتى فتح القدير للشوكاني ومحاسن التأويل للقاسمي، ويحاول أن يحرص على أيضا التدوين واستخلاص الفوائد. وأنا أذكر بمسألة مهمة في باب التفسير، قد يصعب ويعسر أن تجد تفسيرا جامعا لكل الآيات أنه يفسر كل آية بإتقان وبدقة أبدا. يعني بعض الآيات قد تجد أفضل من تكلم فيها ابن كثير، وآية أخرى أفضل من تكلم فيها الشنقيطي في أضواء البيان، وثالثة أفضل من تكلم فيها ابن القيم في كتبه. هذا أقول بالنسبة للدراسة التفصيلية لمن أراد أن يتوسع وتعامل مع كل آية على حدة، يجب أن يدرك أنه لو هو ماخذ خط وهو تفسير يقرأ فيه تفسير محاسن التأويل، نعم في بعض الآيات قد يتقن تفسيرها. يعني القاسمي رحمه الله أفضل من تكلم في تفسير الآية التي ذكرتها لكم كشاهد، وهي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أفضل من تكلم على حد علمي في تفسير الآية هو القاسمي. لكن القاسمي في تفسير الآية التي شرحتها لكم إنما المؤمنون، لا، تكلم كلاما عاما، وأفضل من تكلم فيها السعدي. إذن في الدراسة التفصيلية لمن أراد حتى أنه إيش دورك أنت؟ أنك تبحث في أن تجد أفضل من تكلم في هذا في هذه الآية. بهذا القدر أكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله تعالى خيراً.